هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تحت النار، موازين الرد والمقاومة. ما تأثير تصعيد المقاومة عملياتها في غزة؟ كيف يمكن تناول الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال؟ وما تداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا وأمنيا؟ تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. تفتك مجازر العدو الصهيوني بعطاش المسلمين وجوع العرب النازحين الملاحقين بالموت من مصيدة إلى مصيدة في غزة. وعلى وقع تكبير وتهليل المسلمين، يتفنن الصهاينة في استئصال بعض العرب من وجودهم وأرضهم بالحديد والنار والحصار القاتل، وفي أحسن الأحوال أو أسوأها بالمساعدات المميتة والإغاثة القاتلة، ويتفرج العالم وكأن لا مفر من ذلك ولا سبيل لمواجهة ذلك. وفي وقت ينتظر المطبع والمطبع معه فناء المقاومة، يهدد ناطقها وصوتها المجلجل بنموذج خان يونس وجباليا والشجاعية، ينال من جنود العدو ويجندلهم في كل مكان تواجدوا فيه، وقد أقر الأعداء أثر ذلك بالثمن الباهظ والخسائر الفادحة، ووصفوا أيامهم الأخيرة بالحزينة والصعبة. وقد تضاعف عويلهم اليوم من غلاء تذاكر السفر للخارج ومحدودية الرحلات الجوية وتفاقم الأزمة وتحديات هائلة وحلول منعدمة وتكاليف متصاعدة تحت تأثير عمليات الإسناد اليمنية. وفي سياق ما يواجه العدو من تحديات شتى، انتقلت حرب الظل بينه والجمهورية الإسلامية في إيران إلى مرحلة جديدة مع إعلان طهران وضع يدها على وثائق حساسة عن المنشآت النووية في الكيان، ما قد يشكل بداية لمرحلة جديدة في مسار يكرس صورة هشاشة العدو عسكريا وأمنيا واستخباراتيا. وفي صيرورة ما الصهاينة ذاهبون إليه من تأكيد أسباب الزوال القريب، وفي النهايات التي يهرول نحوها المطبعون بتماهي عجيب، يواصل المتوكلون على الله حمل سلاحهم، يؤكدون بذلك ثبات موقفهم في كل جبهات المقاومة على يقين بالنصر. لا تزعزعه مجريات مؤقتة ولا أوضاع طارئة متقلبة، والله غالب على أمره. ويبقى الغالبون في غزة ينشدون طريق النصر ضد أعداء الأمة، فيما الأوساط الصهيونية تلوح بأوراق عدم جدوى استمرار الحرب على غزة. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
تتوالى كمائن المقاومة الفلسطينية في غزة ويتعالى صراخ الصهاينة. في أقل من أسبوع أقر جيش العدو بكمينين نوعيين، ومع التكتم على حجم الخسائر تبدو حالة الإحباط هي السائدة بعد مرور 20 شهرا على الحرب العدوانية في غزة.
حطمنا رقما قياسيا وأصبحت هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل، تجاوزت حتى حرب الاستقلال التي واجهنا فيها قوة من 6 دول عربية دون احتساب عربي إسرائيل. ونحن نتساءل في مثل هذه الأيام بماذا تنشغل الحكومة في أيام يقتل فيها الجنود ويعتقل الأسرى في ظروف مروعة، ويستنزف جنود الاحتياط وتدمر المستوطنات وترتفع تكاليف المعيشة بشكل جنوني، وتتوقف شركات الطيران عن التحليق إلى هنا، وتتفشى الجريمة وتزداد الحوادث والأزمات السياسية.
قادة سابقون في جيش العدو يؤكدون أن المعركة تستمر دون أفق وبلا استراتيجية واضحة، مع إقرار بالفشل بين المستوى السياسي والعسكري.
قتل 8 جنود هذا الأسبوع، والقيادة الفاشلة لم تحقق شيئا منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. لا توجد خطة استراتيجية في هذه المعركة ولا تنسيق سياسي وعسكري، وإنما قرارات مرتجلة تحت ضغط سياسي. عندما ترى أن الجنود يخاطرون بحياتهم بسبب قرارات لا يمكنك التعايش معها، لا خيار سوى الانسحاب.
حماس لا تقاتل في هذه المرحلة، بل هم في حالة تربص ويخوضون حربا مختلفة تماما، حيث مقابل كل فرقة تدخل وتسيطر على حي يقومون بنقل مجموعة خلف الخطوط، يزرعون المتفجرات في الأماكن التي سيمر بها الجيش، لأنه كلما زاد وجود الجيش زادت الأهداف لحماس، والنتيجة هي ما حدث هذا الأسبوع وما سيحدث وللأسف الشديد في الأسابيع المقبلة.
يتوقف المحللون الصهاينة عند طبيعة الكمائن وأسباب تكرارها، رغم الإجراءات التي ثبتها جيش العدو في التعامل مع وقائع مشابهة. يجمع الكل على أنه في كل مرة تفاجئ المقاومة العدو بتكتيكات غير متوقعة.
المشكلة هي أن الدروس تستخلص بالفعل بعد كل حادث، لكن السؤال هو هل أحد يطبق هذه الدروس؟ كيف ندخل إلى منزل ومتى لا ندخله؟ لكن هذا درس تم تعلمه وكتب بنباء قبل حوالي 17 عاما، ثم إن الجيش استخلص الدروس ووضع بروتوكولا لدخول المنزل، متى تقصفه من الجو ومتى تتسلل إليه من الأرض، لأنه ربما هناك نفق لن تجده إذا قصفته من الجو، وربما في ذلك النفق يوجد كمبيوتر، وربما في ذلك الكمبيوتر معلومات عن الأسرى. أنت تريد الحصول على المعلومات الاستخباراتية، ولذلك تريد تفتيش ذلك المنزل. هناك شيء غير صحيح لا أستطيع تفسيره لك.
حماس تضع المتفجرات في الطابق الثاني، أي أنهم يستخلصون الدروس من كل أحداث المتفجرات، فهم لا يضعونها عند الباب أو في الطابق الأرضي، بل يعرفون أن القوة ستتجه للأعلى. وعندما يصعد الجنود وبعد أن يفتشوا الطابق الأول ويقتنعوا أن المنزل نظيف، يتم تفجير المتفجرات وندفع الثمن الباهظ.
لم يتغير شيء، حماس لا تزال هناك، حماس لا تزال تحاول التسلل إلى مستوطناتنا حتى في هذه الأيام، وقلت في الأيام الأولى للحرب، إما نحن أو هم.
يحدث كل هذا لجيش العدو بعد 20 شهرا من حرب غير متكافئة يخوضها جيش العدو بأعتى وأفتك الأسلحة والتقنيات، ويواجهها مجاهد غزة باللحم الحي والعبقرية المستندة إلى الإيمان بأحقية القضية والثقة بالانتصار الحتمي في هذه المواجهة.
أحيي الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ومستمعينا الكرام، انتقل إلى فقرة من فقراتنا، حيث في غزة زف الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين أبو بلال الأمين العام لحركة المجاهدين القائد العام للكتائب الشيخ أسعد أبو شريعة، الذي ارتقى شهيدا مع ثلة من أفراد عائلته في جريمة اغتيال صهيونية غادرة.
رحم الله الشيخ الحاج الدكتور وثلة من إخوانه ورفاق دربه من قيادة الحركة والكتائب، ونؤكد أن هذا العدو لن يفلت من جريمته النكراء ضد قادتنا ومجاهدينا وأبناء شعبنا الأحرار الشرفاء. سنواصل ضرب العدو في كل الأماكن التي تستطيع أقدام كتائب المجاهدين الوصول إليها. سنضرب العدو في قلبه بإذن الله.
أيضا مستمعينا الكرام، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين وتفاجئ الكيان المحتل يوميا بتكتيكات متجددة. هذا وأضافت الحركة أن التصعيد العسكري للاحتلال يفاقم خسائره ويدفع أسراه للمجهول، مؤكدة أنه لا حل إلا بصفقة شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأردفت أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يضلل به جمهوره، وأن الحرب التي أرادها بلا نهاية تحولت عبئا وستكون نهايته السياسية والشخصية بعد سقوط وبعد سقوط وهم الحسم السريع. ونبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه فصائل المقاومة عمليات استهداف القوات المتوغلة في القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة منذ عدة أيام كان لافتا تطور عمل المقاومة الفلسطينية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد سجل الأسبوع الأخير 8 قتلى في صفوف جيش الاحتلال، وهو الأعلى منذ أن عادت إسرائيل إلى حرب الإبادة قبل 83 يوم. شهدت طائرات إسرائيلية تهبط وتقلع أكثر من مرة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهذا بالعادة يرتبط بوقوع حدث أمني صعب كما قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. فلسطينيا شهدت قنابل دخان إسرائيلية وإطلاقات نار مكثفة للتغطية على انتشال جنود الاحتلال أو إخراجهم من المنطقة التي وقعت فيها المواجهة. حتى الآن فصائل المقاومة الفلسطينية لم تصدر بيانا حول هذا الأمر، ربما الأمر مرتبط بطبيعة الميدان وصعوبة الاتصالات، وبالعادة يجري الإعلان عن العملية بعد وقت طويل، وربما يرفق ذلك بصور فيديو. لكن واضح أن هناك حدث أمني صعب في حي الشجاعية يضاف إلى سلسلة من الأحداث الميدانية التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي أشارت إلى انتصاف المقاومة الفلسطينية للصدمة وتعلمها من طبيعة عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، أساليب جيش الاحتلال، وبالتالي اقتناص الأخطاء واصطياد جنود الاحتلال الإسرائيلي واحدا بعد الآخر. تفاصيل الحادث لم تكتمل، لكن واضح أننا أمام حدث جديد يضاف إلى سلسلة الحوادث الأخيرة التي أدت إلى مقتل 8 من جنود الاحتلال وإصابة أعداد أخرى.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير استمعنا إليه، وهذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف من بيروت الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم جميعا والأمة كل الأمة وشعب فلسطين بألف خير ونصر إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب العالمين، كل عام وأنتم بخير كذلك يا دكتورنا الفاضل. وعاده الله علينا باليمن والخير والبركة وأخرج غزة من تحت النار إن شاء الله، مع هذه الموازين الرد والمقاومة التي نراها في هذا في هذه المنطقة. ما دلالات دكتور تصاعد وتيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة، خصوصا الكمائن والتفجيرات التي تستهدف قوات الاحتلال داخل المناطق المتوغلة في قطاع غزة؟ هل تعكس هذه العمليات يعني تبدلا في موازين الاشتباك الميداني بعد أشهر من العدوان المتواصل؟
بداية عندما تقول المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها بأنها هي جاهزة لكل الاحتمالات منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى، وهي مستعدة لمهما طالت الحرب للوقت الزمني لمختلف أنواع الأسلحة ومختلف الجرائم الصهيونية، هي كانت صادقة مع ربها ومع نفسها ومع شعبها.
نعم.
لذلك المقاومة أعدت العدة، وهي كانت تنذر العدو الصهيوني والمستوطنين بأنها جاهزة لكل الاحتمالات. لا يظن نتنياهو نفسه بأنه يستطيع القضاء على المقاومة. قلنا سابقا ونكررها وحتى كل العالم بات يدرك، لا يمكن القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة في مرحلة مختلفة عما كانت عليه سابقا. في السابق كانت المقاومة هي فصيل، هي عدة عناصر، هي أسلحة خفيفة، هي حتى كانت غير محظونة من الشعب بما يكفي. اليوم الحال تبدل 180 درجة. المقاومة هي كل الشعب الفلسطيني. هل يستطيع نتنياهو ومن خلفه ترامب وقبل ترامب بايدن وكل هذه الإدارات، هل يستطيعون القضاء على الشعب الفلسطيني، على روحية الشعب الفلسطيني؟ هذا من المعجزات، هذا لا يمكن على الإطلاق. أيضا الشعب الفلسطيني في عام 1948 وما بعد 48 و 67 وبعض المعارك الأخرى كان يعتمد على الأنظمة العربية وعلى الجيوش العربية، لذلك كان الخذلان يوما بعد يوم، وكان الحكام العرب متآمرون، كان الحكام متآمرين على الشعب الفلسطيني وما زالوا متآمرين على الشعب الفلسطيني. الاعتماد اليوم من الشعب الفلسطيني ليس على هؤلاء الحكام، الاعتماد اليوم هو على قبضات الشبان الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية الصادقة والمقاومة الفلسطينية التي تبذل كل ما بوسعها من أجل حماية شعبها وأرضها وهذا المجتمع الفلسطيني. لذلك النظرة مختلفة تماما ما بين الماضي وما بين اليوم. حتى في جنوب لبنان النظرة إلى المقاومة هي مختلفة بكل أوجهها. يعني كنا سابقا لا يوجد دولة وكانت الدولة متآمرة، واليوم الدولة متآمرة على المقاومة، لكن الشعب هو اليوم هو المقاومة. كنا سابقا بعض المسؤولين حتى من ضمن هذه البيئة كانوا يعيشون وهم الدولة. اليوم كل المسؤولين الذين ينتمون إلى هذه البيئة هم يعيشون المقاومة قلبا وعقلا وروحا ومالا ومادة وأخلاقا. لذلك هذه المقاومة في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة مهما يكن من مؤامرات داخلية وعملاء في الداخل ومن ضغط عسكري وأمني وسياسي خارجي لا يمكن أن يهزم هذه المقاومة. لذلك نتنياهو لو كان يستطيع نتنياهو تحقيق هدفه، إن هدفه اليوم ليس هو تحرير، ليس هو إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، إنما هو لديه مشروع سياسي تهجيري إما بقتل الشعب الفلسطيني وإما بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه. هذا المشروع بات من الماضي، يعني بعد ما يقارب 20 شهر من العمليات العسكرية اليومية الدامية باتت المقاومة فعلا في قلب فلسطين المحتلة هي الند للعدو الإسرائيلي. حتى اليوم لم يحقق أي مسألة سوى التدمير والقتل تدمير الأبنية وتدمير المجتمع الفلسطيني، تدمير قتل الأطفال، قتل النساء. بالنسبة للمقاومة بطبيعة الحال هناك شهداء، لكن كل هذا بات يقف صخرة صلبة أمام العدو الصهيوني، أمام نتنياهو. لذلك نحن نسمع بشكل يومي ارتدادات هذا الموقف الفلسطيني الصلب على القادة الصهاينة أنفسهم، يعني كلهم. حتى إسحاق بريك إذا سمعت بالأمس أو ما قبل الأمس يقول الجيش الصهيوني بات موضع سخرية، بات موضع هزيمة. هذا الجيش الصهيوني الذي كانوا يتغنون به بات اليوم هو حتى لا يستطيع لملمة قتلاه وجرحاه. لذلك العدو الصهيوني يسير من فشل إلى فشل، فقط المهم أن ينفذ نتنياهو مشروعه، فقط أن يحمي رأسه، أن يحفظ مستقبله السياسي، ليس أكثر من ذلك. لأنه لو كان فعلا يريد إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية كان من اليوم الثامن، يعني 27 الأول، ب 28 الأول كانت المقاومة الفلسطينية جاهزة لإطلاق الأسرى الصهاينة مقابل إطلاق المعتقلين المظلومين الفلسطينيين من داخل السجون الصهيونية.
نعم.
نتنياهو لا يريد الصهاينة، هو يريد فقط قتل الفلسطينيين وإبادتهم.
طيب دكتور، أتساءل يعني اليوم قوات الاحتلال اختطفت السفينة مادلين التي كانت يعني حاولت كسر الحصار على القطاع، ما الأسباب الحقيقية وراء الصمت الدولي المتواصل إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة؟ هل هناك أطراف دولية تتواطأ مع الاحتلال ضمنيا لإطالة أمل العدوان؟ وما هي الحدود للدور الإنساني المسموح به دوليا تجاه القطاع المحاصر؟
نحن نرى يوما بعد يوم ونسمع يوما بعد يوم عن الحرية، عن الديمقراطية، عن هذه المفردات، هذه المصطلحات التي لا قيمة لها داخل الأنظمة الأوروبية والغربية بشكل عام. يعني الحرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومش عارف، وهذه فقط تنطبق إذا ما كان يهوديا قتل في منطقتنا عندما يحتلها، أما إذا أبيد الشعب الفلسطيني كله لا تتحرك هذه المنظمات. هذا على مستوى المنظمات الدولية، هذا إذا أحسننا الظن وتكلمنا خيرا بأنهم حياديين، هذا فقط إذا قلنا أن هؤلاء هم حياديون، هؤلاء يعني بهذا الصمت نرى أنهم شركاء. أما في الخلفية الفعلية لإنشاء هذه المنظمات، وهذا واقعا منذ الحرب العالمية الثانية، كل هذه المنظمات أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، أين مجال عمل؟ وهي تحمي فقط اليهود في كل العالم، هي تحمي فقط الذين يتآمرون على الإسلام وعلى الشعوب الإسلامية وعلى الشعوب العربية. هل سمعت صرخة من هذا؟
نعم.
أصرخ الضمير العالمي من أجل الشعب الفلسطيني. بالأمس هناك تقرير يقول بأن هناك أكثر من 50,000 طفل فلسطيني ما بين شهيد وجريح، يعني الثلث الشهداء، الثلث الضحايا في فلسطين هم من الأطفال. أين هم هؤلاء؟ هذا كله نفاق، هذا كله شعارات بها فقط من أجل أن تكون سيطرة لهم فقط في مجتمعاتنا العربية من أجل الإدانة إذا ما كان هناك شهيد أو إذا ما كانت هناك بعض المسائل قد يسقط فيها نساء أو أطفال، أو حتى من أجل تخريب هذا المجتمع.
نعم.
نظام حقوق المرأة أين هو اليوم في فلسطين؟ كم امرأة استشهدت؟ كم طفل استشهد؟ أين هم هؤلاء؟ هذا بالنسبة للمنظمات. أما بالنسبة للدول العربية والأوروبية والغربية، كلها شريك متكامل مع هذا العدو الصهيوني. دولة واحدة أو دولتان على الأكثر، دولتين أوروبية أو حتى دولة واحدة عربية، تستطيع أن توقف هذه المجازر في لبنان وفي فلسطين المحتلة. وعندما تذهب وهي وتمول هذا الكيان الصهيوني بالأمر.
نعم نعم دكتور حسن. نعم. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا في هذه اللحظات مع الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ألو دكتور، تسمع صوتي الآن دكتور؟ دكتور سؤالنا الأخير إن كنت سامعا لصوتي. نعم، إشكالية في الاتصال. نعم دكتور، نحن معكم، تسمع صوتنا الآن؟
سمعت من أطلع
عندي. حياك الله. سؤالي الأخير، سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني كيف يتفاعل مجتمع الكيان مع تعثر أهداف العملية العسكرية في غزة؟ هل بدأت بوادر انقسام داخلي يعني تظهر على خلفية فشل استعادة الأسرى وتحقيق ما يسمى بالأمن القومي؟ وطبعا ما هو التأثير المتوقع لذلك على المؤسسة السياسية والعسكرية في تل أبيب؟
بالأمس عندما كان هناك دفن لجثث قتل الصهاينة، كانوا يرفضون وجود أي ممثل من الحكومة ومن الجهات الرسمية الصهيونية. هذا دليل على أن هذا الشعب الصهيوني المحتل لفلسطين بات هو على خلاف كبير مع قيادته السياسية والعسكرية. نحن لا نقول بأن هناك معارك، كلهم مستوطنون، لا يوجد صهاينة أبرياء، لا يوجد مدنيون صهاينة في فلسطين المحتلة، ولكن الخلاف السياسي ما بين الأحزاب الصهيونية يتفاقم. الخلاف ما بين الحريديم وغير الحريديم بسبب هذه الحرب وهذه الجرائم الصهيونية ليس حبا بالفلسطينيين وإنما بسبب التكاليف التي يدفعها الجيش الصهيوني. أيضا هناك عوائل الأسرى الصهاينة أيضا لديهم تحركات ضد نتنياهو. لذلك نعم في داخل القيادة الصهيونية هناك خلاف، ولكن يمنع الرقابة العسكرية وهذا ما يعلقون عليه يسمح بالنشر. يعني أن الأخبار كل الأخبار تنطلق من غرفة عمليات أمنية في الكيان الصهيوني. لذلك هناك أين الديمقراطية الإعلامية؟ أين حرية التعبير عن الرأي؟ هذا غير موجود في الكيان الصهيوني وفي كل دول العالم. كل دول العالم يمنع منعا باتا حرية التعبير والحرية الديمقراطية ولا ما هنالك. لذلك نعم داخل الكيان الصهيوني هناك خلاف ما بين المستوطنين وما بين القيادة وما الجيش وبين الخلاف ما بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. وهذا أيضا نحن نشهد عدم وفود الصهاينة إلى قلب فلسطين المحتلة. يعني ما عدنا نسمع بالهجرات الكبيرة، إنما بدأنا نسمع بهجرات من داخل فلسطين إلى خارجها للصهاينة. هذه عملية طوفان الأقصى.
نعم
في كل حالات الضحايا والخسائر المادية تؤتي كلها شيئا فشيئا. يعني الصهاينة بدأوا يرحلون وإن كانوا بأعداد قليلة، ولكن مجرد أن يفكروا مجرد أن يغلق باب الوفود إلى فلسطين، هذا إنجاز عظيم للشعب الفلسطيني، هذا إنجاز عظيم لهذه المقاومة التي تقف ندا ووجها لوجه ضد الجيش الصهيوني، أقوى جيش في المنطقة. نحن نقول هذا الكلام لأنه مدعوم من الولايات المتحدة مباشر لغرفة العمليات الأمريكية والتخطيط الأمريكي والإدارة الأمريكية. لذلك
شكرا دكتور
عذرا على 20 شهر هي في مرحلة متقدمة جدا.
نعم شكرا على هذا الحضور الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بارك الله بكم دكتورنا الفاضل، شكرا جزيلا
لكم، كل الشكر وكل سلام التحايا.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,927 شهيد، والإصابات 126,615 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,650 شهيد و 14,574 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 47 شهيدا و 388 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
قبل أمس وأول أمس كان هنالك تحريض كبير جدا من قبل قوات العدو.
وفي تصعيد جديد ضد جهود كسر الحصار عن قطاع غزة مستمعين الكرام، اقتحمت بحرية العدو منتصف ليل الأحد الاثنين سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين. عن اقتحام بحرية العدو سفينة مادلين التابعة لتحالف اسطول الحرية واعتقال الناشطين والمتضامنين الدوليين الذين كانوا على متنها، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
قبل أمس وأول أمس كان هنالك تحريض كبير جدا من قبل قوات العدو وحكومة العدو، كأن هذه السفينة القادمة هي ليست بقارب وليست عليه 12 متضامنا أجنبيا يحاولون أن يرفعوا صوتهم، إنما صورها الاحتلال وكأنها بارجة وحاملة طائرات. وحتى وصل الأمر مع وزير الحرب الصهيوني كاتس أنه بدأ يهدد واعتبر أن ذلك إنجاز كبير أن يتم اعتراضها على الرغم أنها بعيدة جدا عن سواحل قطاع غزة. على كل حال حصلت عملية الاقتحام، عملية اقتحام السفينة واختطاف الركاب الذين عليها من قبل بحرية العدو وبالتحديد من شياطين 13 وهي وحدة سيئة الصيت. حاولت قوات العدو إظهار بأنهم تعاملوا بشكل جيد وبشكل لين مع طاقم السفينة ونشروا صور وهم طبعا يعني يعرضون الطعام على ركاب هذه السفينة، ونحن نعلم أن هذا الأمر حصل بعد أن رشت قوات العدو أيضا مادة بيضاء على ما يبدو أنها مثل غاز مسيل الدموع أو شيء مشابه لذلك. حتى الآن لم يعلنوا ما هي هذه المادة التي تم رشها على أفراد السفينة وظهرت في صور الفيديو. على كل حال السيناريو هو أن قوات العدو تسيطر على السفينة، هنالك توقعات أن تصل إلى مدينة أسدود المحتل بعد ساعات بسبب أن عملية الإبحار بهذا القارب هي بطيئة جدا. قوات العدو وشرطة العدو قالت بأنها ستقوم بالتحقق من أسماء الموجودين على وهويات الموجودين على هذا القارب تحضيرا للتحقيق معهم. أيضا أعلن وزير الحرب الصهيوني كاتس بأنه طلب من الجنود أن يعني يعرضوا عليهم أشرطة لما حصل بالسابع من أكتوبر، بمعنى آخر يريدون أن يجعلوهم يشاهدون صور وأغلبها نفيت صحتها وفيديوهات كذلك مفبركة تحت تهديد السلاح. يعني بعد عملية التحقيق من المتوقع حسب مصادر صهيونية كثيرة أنه لن يتم اعتقالهم وإنما سيتم إبعادهم إلى دولهم، خاصة وأن هنالك شخصيات تحمل جوازات سفر دبلوماسية وبالتالي ستكون الإجراءات هي فقط عملية إبعاد دون اعتقال، على الرغم من أن قوات العدو اعترضت السفينة أو القارب في المياه الدولية بعيدا عن قطاع غزة وعن الحدود الإقليمية أو الحدود البحرية لقطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. في غزة أيضا مستمعينا الكرام وفي ظل حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال في القطاع، تتعرض مراكز اللواء وخيام النازحين لهجمات متكررة، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. قد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد كبير من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال ومحو عائلات بأكملها من السجل المدني. إلى الزميل طلال أبو رحمة والتقرير التالي.
في مشهد يختزل مأساة غزة يروي حاج تفاصيل مجزرة إسرائيلية بحق عائلة اللوح شمال قطاع غزة فيما أودى القصف الإسرائيلي بمدنيين عزل. مع كل مجزرة جديدة يتجدد السؤال، لماذا يستهدف العدو الإسرائيلي المدنيين؟ تساؤل لا يجد له جوابا يردده الناجون كل يوم وسط صمت العالم.
بيستهدفوا بس المدنيين، يعني مجزرة اللوح اللي هو مرت ابني وولادها واخوانها وابوها وامها هم يعني كانوا ضحية، هم كانوا ضحية. ليش تستهدف المدنيين؟
منذ لحظة القصف لم يعد له أحد سوى ذاكرة مزدحمة بالضحكات التي اختفت وصور عائلته التي صارت من الماضي، فيما يبحث الناجي الوحيد عن باقي حياة بلا حرب.
احنا نفسنا نعيش ونوقف الحرب ونعيش، وانا في الشلة انا واخواتي وامي ابرياء ما لهمش ولا في حاجة،
تحت القصف والوجع ينهض الفلسطيني مجددا، يتمسك بالأمل والكرامة، ويحيي من يشاركه الألم والموقف. تحية من غزة لليمن، القول الصادق في زمن الحرب والفعل الذي لا ينسى.
تحياتنا لليمن لأنه صمدت معنا ووقفت معنا، وبحييها وبحيي كل دولة بتقف مع الشعب الفلسطيني، وإلهم كل التحية والسلام.
ما يجري في قطاع غزة ليس سوى كارثة إنسانية مستمرة تثبت أن استهداف المدنيين بات سياسة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم. اختزلت عائلة كاملة إلى ذكرى بضربة واحدة وفي لحظة واحدة بقصف المنزل على رؤوس ساكنيه، مما لا يدع مجالا للشك أن العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين وبشكل متعمد.
تحية طيبة للزميل طلال أبو رحمة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إلى الضفة الغربية أيها الأحبة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات خلال اقتحامها لمناطق عدة بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، بينهم سيدة وطفل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة فدوى سميح أبو جودة بعد تفتيش وتحطيم محتويات منزلها في مخيم العروب. وخلال اقتحام المخيم انتشرت قوات الاحتلال في حارتي الطيطي والجوابرة، ودهمت عدة منازل، حيث اعتقلت كلا من مراد الطيطي والطفل الخليل محمد جوابرة والشاب محمد بدران جوابرة. وامتدت الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في الخليل إلى مدينة حلحول شمالا. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة الخضوري عروب البغوثي خلال اقتحام بلدة عبود شمال غربي رام الله. وفي القدس المحتلة صادرت قوات الاحتلال مركبة المواطن نصيف عرمان سعيد من بلدة حزمة أثناء مروره بحاجز عسكري مقام على مدخل البلدة بحجة أنه أسير محرر، علما أن المركبة مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل في مجال النقليات. وفي جنين احتجزت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين في حي الزهراء من مدينة جنين. وقالت مصادر محلية أن قوة من جنود الاحتلال المشاة اقتحمت الحي وداهمت عددا من المنازل للمواطنين وفتشتها، كما أوقفت مركبات المواطنين ومنعتها من المرور واحتجزت شابين. هذا ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم 140 على التوالي. وعن تطورات الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات والمصادرة بهدف الاستيطان، وفانا الزميل باسم صلاحي بالتقرير التالي.
تهيمن حكومة الظل الاستيطانية على مقررات النظام السياسي الصهيوني الرسمي بدعم من الحاخامية المتطرفة فيما يخص التعاطي مع الأرض العربية والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على وجه الخصوص. وتقوم ميليشيات وعصابات المستوطنين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي وطرد الفلسطينيين بالعنف والإرهاب منها لصالح التوسع الاستعماري بأشكاله المتعددة.
احنا بنحكي عن صفة تاريخية 15,000 دونم كانت قطعوا منها ما وراء الجدار 8,000 دونم، صفة لصفة تقريبا 7,000 دونم. 7,000 دونم ردوا قطعوا منها كمان 1,000 دونم اللي هي المنطقة الصناعية هاي اللي بيشتغلوا عليها حاليا.
وتطال أطماع حكومة الاستيطان في الضفة كل مقومات الوجود الفلسطيني، وبحسب الإحصاءات فإن 770,000 مستوطن في الضفة يسكنون في 180 مستوطنة و256 بؤرة استعمارية، منها 138 رعوية باتوا الآمر الناهي حتى داخل جيش الاحتلال فيما يتعلق بتنظيم الإرهاب ضد الفلسطينيين.
في العامين الأخيرين دولتين لليهود، الأولى في الأراضي المحتلة عام 48 تسمى إسرائيل، والثانية هي الدولة اليهودية أي يهوشع في الضفة الغربية، والتي يحاول الاستيطان والمستوطنون بالإضافة إلى الحكومة الإسرائيلية لتكريسها وترسيخها.
ويرجع مؤرخون التوحش الذي تمارسه دولة المستوطنين في الضفة إلى إحساسهم بالخطر بسقوط الأكاذيب المؤسسة بوجود حق يهودي حصرا في الضفة.
إسرائيل العدوان القديم الجديد لها يحمل دلالات تاريخية، حتى عربات جدعون هو اسم تاريخي مستوحى من رؤيتها التوراتية القديمة، وأيضا تعود لخلفية دولة يهوذا والسامرة التي ما زالت تتمسك بأنها منطقة الضفة الغربية تخضع لهذه الدولة، مع أنه حسب المراجع التاريخية لم يذكر وجود هذه الدولة إلا منذ 80 عاما دولة داود وسليمان.
وترى مجالس المستوطنات الصهيونية أن الهدف الأسمى يتمثل برؤية دولة يهودية تلمودية بنظام خاص في الضفة ومنها القدس، تحكمها قوانين خاصة وترتبط بعلاقات تمويل وحماية مع الكيان الرسمي وبلا وجود عربي على أراضيها. إذن هي دولة أخرى للمستوطنين داخل الكيان الصهيوني، قوامها السكن والصناعة والزراعة وقواعد للميليشيات المسلحة. هذا ما آل إليه الحال في فلسطين المحتلة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وقد كنتم برفقتنا في هذا البرنامج واللقاء من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد استضفنا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وتحدثنا عن تأثير تصعيد المقاومة في عملياتها في غزة، وتناولنا أيضا الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال وتداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا وأمنيا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى الملتقى في أمان الله.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر.